بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجادا حساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
طيب بهذه الطريقة كأن مكتبة كل عالم أولاً أن تكون مكتبة العالم حاوية لكل الفنون هذا أمر مستحيل.
طبعاً. لا لكل الفنون.
يعني استقصاء
كامل. لا استقصاء الكتب مستحيل طبعاً.
نعم.
كنت من يفعل هذا؟ الدولة.
وحتى الدول تعجز الآن وإلا لما استمرت الدول
صح صح.
في المعارض بشكل سنوي بينزلوا بيشتروا كتب وكتب قديمة وخلافه.
ده صح.
لكن تبقى الصبغة الغالبة على مكتبة الشيخ هي فنه.
فن بالضبط.
ثم يأخذ ما يكمل به فنه.
بالضبط.
ويعتمد على في مسألة الفقه. فضيلتك شايف أن أنت إيدك أكثر وحاجتك الحديث. أكثر للحديث والفقه الحنبلي فهي الأكثر. تليها ما تحتاجه شيئا فشيئا.
تمام.
إذا هذا الشق الآخر من مكتب
اللي هو بقية المذاهب الفقهية. طيب.
ما دام احنا في هذا الركن شيخنا استأذنك نرجع نشوف هنا اللي هو الجزء المبتكر اللي هي عبارة عن رسائل.
هذه المكتبة هي وأختها اللي في ظهرها دي.
نعم.
دي عبارة عن الأبحاث الفقهية المستقلة.
نعم. بحث في مسألة معينة.
بحث في مسألة معينة. يعني مسألة.
وأغلبها بحوث جديدة.
جديد أو في قديم.
نعم.
في قديم. تقدرت. يعني مثلا
هذا.
تحت كله في أحكام الجهاد.
قاسمي.
هذا إصلاح المساجد بتاع جمال الدين القاسمي في ما هو أقدم من هذا.
نعم.
يعني هو يداء الأبحاث الفقهية المستقلة مش كتب فقهية كاملة.
نعم.
يعني ممكن يكون في مثلا حد من القدماء بحث مسألة بعينها.
نعم.
لوحدها. تمام. فأنا هذا أيضا من نصيب مثلا الموردة مثلا حد نشر كتاب الرضاع.
نعم.
من الكتاب الكبير بتاع الموردة طبعا واخد بالك. ده لما نشر لوحده كده اشتريته لان انا اشتريته قبل ان ينشر كتاب الموردي الكتاب الاصلي واخد بالك. فعجبني الايه عجبني البحث وقلت ابص على التحقيق بتاعه.
جميل
واخد بالك. يعني ايه
هذا اذا اردت الكلام عن مساله بعينها
بالضبط كده. لو في مساله بعينها بتكون مستقصة احسن من لما يكون
هو
بحث في كتاب فقهي
هو حمل عنا البحث في كتاب
فقهي. تمام كده.
او مثلا هذا الكتاب صور يا عم ايمن
ده اللي هو ايه ده حديث. لا بالنسبه
لكم وبالنسبه لكم مجرب.
انا طبعا مجرب هو التريق المجرب. لا هو قسم الاسره عندي كبير.
نعم.
كل شيء يتعلق بالأسرة من أول ما تفكر تبني أسرة إلى حد ما يروح الأرافة.
نعم.
في الأرافة بقى يعني كتب الجنائز بعديهم على طول.
أيوة.
تقدرك.
طيب شيخنا هذه أعتقد أن المسألة الحاجة إليها ليست في علم الحديث بقدر ما هي اتصالات واستفتاء الناس.
أي طبعا طبعا أنا حتى الفقه كله يعني. نعم. يعني أنا ما رضيت أن أكون محدثا صرفا.
نعم.
كابن عدي مثلا.
نعم.
إنما هو محدث يعني فصنعت في الحديث. يعني الناس يعني الحقيقة هم الذين أجبروني على دراسة أصول الفقه أولا.
نعم.
والقراءة في كتب الفقه وغيره وسبب إيه يعني الحمد لله يعني كان في إقبال من الناس وكذا فلهم أسئلة فليس عندي زاد من الفقه عشان أجاوب على الأسئلة فقرأت في كتب الفقه وبدأت أكون هذه المكتبة
والمسائل
بالضبط كده
المفردة والاحتياج إليها.
أي نعم.
وكأنما عودة إلى النقطة التي أثرناها قبل قليل أن مسألة ملابسة الحج أيضا هي التي فتحت لك باب الحج التقائك بالناس في المساجد
بالضبط
التي كل باب يفرى من جانب.
وإن كان في نيتي في بداية حياتي العلمية أن أكون محدثا فقط يعني شغلتي التصحيح والتضعيف تنقية السنة مما علق بها ونشر كتب الحديث المخطوطة.
نعم.
وكنت أنوي هذا في بداية حياتي أن أكون حبيس المكتبة.
نعم.
لا يعرف عني أحد إلا من خلال الكتب التي أطبعها إما في البحوث وإما في الكتب المخطوطة. ولكن نعم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نعم. وكله يعني قدر الله خير الحمد لله. نعم.
سؤال إجابته سريعة وتفصيله نعيش معه لاحقا. تفضلت وقلت أنك لم تختر أن تكون محدثا صرفا. الشيخ الألباني محدث صرف أم محدث
لا
فقيه؟
لا محدث فقيه طبعا. محدث فقيه.
ويحتاج الكلام لتفصيل.
أي طبعا يحتاج لتفصيل. لكن
هو هذه تهمة.
أي طبعا الشيخ. لا لا ليس الشيخ فقط إنما اتهموا بها أهل الحديث عادة عموما يعني.
من أيام الخطيب البغدادي.
من زمان يقول لك أحمد فقيه. أنت محدث أنت محدث فقط ولكن أنت لا تفهم في الفقه. لكن طبعا المسألة هتحتاج إلى تفصيل لأنه ممكن يكون الإنسان فقيه ومحدث لكن غلب عليه فن ما فينسب إليه
نعم.
زي ما أنت بتقول أحمد فقيه, أحمد فقيه ده كلام ابن جرير طبري
طبري نعم
لما صنف في مذاهب الاختلاف الفقهاء إنما ذكر الأئمة الثلاثة أو ذكر أبا حنيفة ومالكا والشافعي فلما سأله البغدادي وأحمد قالوا أحمد فقيه يعني ليس
معدود
ليس محدث يعني يغلب عليه الحديث
نعم.
يعني احنا شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي المحدث
كل
يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ومع ذلك لو احنا حبينا نصنف شيخ الإسلام في
فقيه
فقيه وليس بمحدث
رضي الله عن الجميع
ابن حجر العسقلاني تقول محدث وليس بفقيه لكن اذا قرأت الفتح وغيره تعلم قدر الحفظ قدر في الفقه يعني
جميل.
فهي ما غلب عليه ما غلب على المرء ينسب اليه مش مع ذلك انه مجرد من العلم الاخر يعني
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. لقاء متجدد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني نتكلم فيها عن سيرته وكتبه ودعوته أطال الله في عمره على الطاعة. حياكم شيخنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. قبل ما نبدأ بالتصوير كنا نتكلم عن بعض الأمور التي قد تكون في كواليس تصوير أي برنامج. المشاهد يتلقى الصورة الأخيرة ولا يعرف ما يدور في الكواليس التي قد يكون بعضها مدعاة للضحك أو بعضها مدعاة للاستغراب. وهذه الكواليس في كل شيء وكذلك الكواليس في مسألة الدعوة كواليس الدعوة وما يراه الناس الآن لشيخ عالم كبير في حياته كواليس لم يروها أبدا. هذه الكواليس قد تكون مشكلة على المنبر مشكلة في درس احتداد في موقف مع ناس تبقى هذه عالقة في ذهن كل داعية وكذلك إنسان كل إنسان مشتغل في عمل في فن معين تبقى بعض المواقف التي لا تزول من باله ولا من خاطره وبعض الأماكن أيضا. لماذا؟ لأنه حصل صدام معين حصل موقف معين أثر في دعوته أو ترك بصمة في ذهنه. أعتقد أن هناك من الكواليس في سيرتكم الطويلة أمد الله في عمركم تبقى عالقة في الذهن وخاصة تكون في البدايات خاصة هذه الأمور تكون في البدايات. هل تذكر من ذلك شيئا لعله إذا قلنا مثل هذا الكلام هو أول ما يبرز إلى الذهن؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أنا أعتقد المواقف كثيرة لكن يعني تحتاج إلى استحضار ذهني. لكن هناك موقف لا أنساه. كنت في سنة 79 لما تخرجت في الجامعة بعد تخرجي بحوالي شهر أو يعني في الأجازة الصيفية كان لي يعني صاحب صديق صدوق ولا يزال يعني هو الشيخ إبراهيم حمدي من بلد جنبنا اسمها الرغامة يعني ودعاني في ذات جمعة لأخطب في الناس وكان الناس يعرفونني لأن الشيخ إبراهيم في بلده عالم يعني يعتبر شيخ البلد وطبعا أنا بأذهب إليه باستمرار والمسجد بجانب بيته مباشرة. فالمهم طلعت المنبر وكنت عارف يعني في فورة الدعوة إلى السنة وعرفت أن الحب لابد أن يسبق العمل المحب لا يعني مشقة عليه في أي عمل إذا كان محبا. فأنا المعنى ده مسيطر علي من زمان من يوم ما عرفت السنة، وقد سيطر علي هذا المعنى، ولذلك أنا كررته كثيرا جدا في خطبي ودروسي مسألة المحبة دي. فخرجت طلعت على المنبر ويعني بدأت أخطب، وأنا كنت قديما أطيل الخطبة، يعني الخطبة على الأقل كانت تاخد ساعة، ويمكن ورثت هذا المعنى من الشيخ عبد الحميد كشك يعني رحمة الله عليه، خطبته كانت تقريبا بتاخد ساعتين، والناس لا يملوا بسبب جودة الطرح يعني. وأنا عندما أتكلم في مسألة الحب بنسى نفسي يعني، ممكن وتتداعى علي الايه المعاني وكذا. المهم طلعت المنبر ودول ناس الأرياف فلاحين يعني.
وأنت حديث عهد بكل هذا؟
طبعا يعني
حديث عهد
يعني مثلا بقى لي ثلاث سنين او سنتين او كده
الشيخ كشك وكل هذه الامور كلها في ذهنك.
انا عايز يعني زي ما تقول ايه احمل الناس حملا، انا عارف انهم كسلانين وعايزين الخطبه ايه يعني حاجه بسيطه كده ايه مدهمته يعني كده وينزل.
لو بعضهم عايز مدهمه واحده
خد بالك يعني ينزل من على يا دوبك كده. المهم نسيت نفسي يعني، أو يعني شغلني هذا الموضوع، وأنا في أثناء الكلام وأنا بقى سخن بقى ومنفعل، قام واحد من الايه من وسط المسجد وقال لي هو أنتوا بطلوش كلام، ما ورانا أشغال ورانا مش عارف ايه، وصرخ في الايه
ورا غدا وعايز غدا كمان
في المسجد. فما أدري يعني حدث لي نوع من رباطة الجأش الحقيقة يعني. أنا حتى الآن يعني أرى أن الله عز وجل هو الذي ثبتني، ويعني يعني يمكن لم يحدث لي موقف محرجة في دروسي إطلاقا إلا في مرات بسيطة يعني، واحد يقوم يعترض اعتراضه الكلام ده وأنا أساكت خالص. حتى مرة في مسجد الشيخ الإسلامي ابن تيمية واحد قام واعترض اعتراضه، الإخوة هيقوموا عليه يسكتوه ويضربوه أو كده، فنهرتهم
وقلت
تفضل قلت تفضل يا أخي ماذا تريد، ويعني هدي أعصابك وقل لي ماذا تريد. الكلام ده أول ما افتتحنا المسجد سنة 1418 مسجد شيخ الإسلام. نعم. هذا يؤثر كثيرا جدا في هذا الرجل، عندما يعني أنا الرجل المعترض علي وأنا أقول له يعني
أحتويه ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة،
أصبر. وفي نفس الوقت جربت شيئا ما كنت أقصده لكن تبين لي أنه خطير يعني في الدعوة، لما أعلم أن في بعض الناس له ملاحظات أو معترض أو الكلام ده على شيء من الأشياء، لما أمشي معاه أخذه تحت باطن يعني أضع يدي على كتفه. أنا لقيت دي مأثرة في ناس كتير يعني، حتى ما بيقولوا ليش إنما واحد بس يسأله أنت التزمت إزاي، يقول رحت الشيخ أبو إسحاق وبحكي له مشكلة، فيعني يعني وضع يده على كتفي وأعطاني أذنه. دي بس اللي خلتك يعني تلتزم، يقول دي بس.
سبحان الله.
سبحان الله، النفس البشرية ضعيفة لا تكات معينة كده. فأنا أقول دعوه تفضل يا أخي ماذا تريد بما تعترض، وفي الغالب يكون عندي نفس يعني. أنا في هذه الخطبة اللي هي
في الرغامة
الرجل تكلم، لا أذكر كلامه كله لكن كان بيتكلم بعصبية وصوته برن في المسجد كله. طبعا الناس كلها قامت عليه لأن الكلام كان شيقا، كنت بجيب قصص وحاجات زي كده من اللي بتسلي الناس يعني. ويعني الرجل لما لقى الناس كلها عليه أم خرج من المسجد، وأنا رأيته قبل الصلاة داخل المسجد، دخل صلى وخرج يعني. وأصر الناس بعد الايه بعد هذه الخطبة إن أنا أكمل الدرس، لأنني بعد إيه يعني أذكر تماما الكلمة التي قلتها وأنهيت الخطبة يعني. بعد ما الرجل قعد قلت يا أيها المسلمون، إن الكلام عن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تستهوي القلب، فاعذروني على هذا الحب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا فاكر الجملة بتاعتي تماما يعني، ونزلت كأني صيبت على الناس أو حس أن الرجل أحرجني، لأن أنا لو كنت كملت كنت أبقى بجح. أنت
محشوم
أيوة يعني عزالي يعني لا 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 حوى في حاجة، والراجل أبكلمه ما يهموش والبتاع ده. في بعض الناس ممكن يعتبرها نوع من
لو أن إيه؟ لو أن بعض الناس الجرأة. الموجودين اللي كانوا يريدون أن يفعلوا كما فعل ولكن منعهم الحياة لفكروا في مثل
الحياة. أنا إيه يعني كأني سكت عليهم، يعني كأني قطع الخطبة بتاعتي وأحرجني والكلام ده. ولذلك أنا أعتقد أنهم يعني لما أصروا على الأكمل الدرس الكلام اللي أنا كنت أقول على المنبر أكمله بعد الدرس على في ال... وفي نفس الوقت بعد كده عملت لي جو كبير قوي في البلد. يعني أنا إذا نزلت في هذا البلد في الرغامة وحان وقت الصلاة لازم يخلوني أصلي. أنا اللي كنت بمتنع من التقدم الإمام، أو كنت بدخل متأخر لي عايز يقدمني الإمام. أنا أحبش الإمام، أحبش أتقدم للإمام خالص يعني، فأتأخر.
وهي رباط جأش غريبة على شاب في مثل سنك في ذلك الوقت، لعل هي التي أثرت هذا الرصيد عندهم
اللي هو
رباط جأشك على المنبر.
أي طبعا يعني ما أنا الحقيقة لم أتلعثم، ما تخضتش يعني، ما تبرجلتش الكلام ده، إنما قلت حدث هذا الموقف تماما. فهو حتة يعني إيه إن الإنسان يتلقى الصدمة، واحد بيشتم واحد ما لا أرد عليه، أسيب لحد ما يخلص يعني هذا الكلام وأسكت. نعم. إن وجدت فيه خيرا أو لمحت فيه خيرا ممكن أكلمه، وإلا فأحيانا السكوت قد يكون أبلغ من الكلام.
نعم.
في حاجات كتير زي كده، بس أنا الحقيقة دماغي يعني مش مستحضرة المواقف، لكن الحمد لله قل أن يعني لقيت في حياتي مواقف محرجة تصل إلى درجة
الصدام.
بالضبط كده.
جميل.
قليل يعني.
طيب شيخنا، هذا قلت فضيلتك أنك أخذتهم مدرسة الشيخ كشك
التطويل، تقصد
هي التطويل. الآن بعد هذه السنوات، طبعا أولا أنا أقولها وأكررها كلما شرفت بلقائك، أقول كأن هذه استجابة لدعوة رب العزة تبارك وتعالى التي أنت تدعوها دائما حتى في سجودك: اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك. لكن النصيحة التي تسدى للشباب، وخاصة أنهم ليسوا جميعا عندهم القدرة على جذب قلوب الناس ليسمعوا ما تقول أو يتلقوا بهذه الأريحية وبهذه الروح، ما هي النصيحة التي توجه للخطباء؟
أين طبعا هو أهم حاجة سلامة اللسان، أن يكون الإنسان سليم اللسان. اللحن على فكرة سيء جدا، والعامي الجالس بيلاقي الكلام مش داخل دماغه قوي على الاستقامة. يعني بعض الناس يقول لك دول مثلا مجموعة فلاحين أو الكلام ده، فيتكلم يعني يكسر في الكلام. الكلام ده بيحب يضيع بهجة الخطبة، حتى لو كان الإنسان العامي، بالذات في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ينبغي أن تكون بالعربية، لكن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الألفاظ حوشي الألفاظ في الكلام، لأنه القصد من الجمعة أو القصد من الكلام على المنبر الإفهام.
نعم.
الإفهام يعني يفهم الناس. دروس اللي هي سبي يقولها بعد الخطبة ما فيش مشكلة، يعني في حاجة مش عايزة يعني أجيب اصطلاح يعني يؤخذ علي ولا يكون دقيقا، أقول يعني عامية الفصحى مثلا، فيقول لك مش حاسم عامية الفصحى. عايز أقول يعني لا يستخدم اللغة الهابطة، عندنا اللغة العامية فيها درجات، يعني مش كل اللغة العامية على درجة واحدة، في عامية راقية شوية يعني.
نعم.
فيها حشمة لا سيما إذا خربطتها بكثير
من اللغة
العربية.
هذا ما يسمى في الإعلام باللغة البيضاء، اللغة البيضاء التي تحاول أن تراعي كل النص بشكل عام باللغة العربية، ودون أن يكون تكسير، مع بعض استخدام
العامية
الذي يكسر حدة الكلام وقوته.
بالضبط بالضبط. لكن ده أول حاجة. ثاني حاجة الموضوع. الموضوع
عفوا، هذا بالنسبة للخطبة.
الدرس الخطبة أو
الدرس غالبا
الدرس عموما هو غير أريحية،
هو غير مجبر على الجلوس.
أي طبعا لا، هو في أريحية.
الخطبة هو أسيرك.
يعني لا، عايز أقول في الدرس بالذات، يعني أنا برضو خدتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. الخطبة خطبة تمام، وفي الدرس في نوع من الأريحية، يعني تقدر تقول نكتة، ومش نكتة نقعد نركز العالم دول. النكتة هو الشيء الطريف العلامة اللي بيبقى لطيف، ولا سيما اذا وظفت ما يجري للحدث الذي تتكلم فيه. ما يبقاش انت قصد انك انت تقول حاجه ما لهاش علاقه بالدرس عشان الناس تفرفش، لا، يكون يعني في
توظيف لها في السياق.
بالضبط الموضوع. وهذا يحتاج إلى اطلاع واسع، قراءة واسعة. يعني أذكر في مرة وأنا أتكلم عن الأخلاق، عن كيف يمكن أن تحتوي الناس بأخلاقك، وذكرت قصة عبد الله بن داود الخريبي.
نعم.
طبعا هي القصة لطيفة جدا، هي صعبة لكن أنا حاولت ألطفها يعني خد بالك،
بما يتناسب مع البيئة اللي أنت موجود فيها.
بالضبط كده، بالبيئة يعني، ودلفت منها إلى شيء آخر يعني. اللي بيحكي هذه القصة أقول أدبدلك النموذج يعني، ويستطيع أي حد يدخل على الموقع عندي أو أي حاجة يشوف الدروس بتاعتي.
قلناها في حلقة في الخيمة الرمضانية.
في الخيمة الرمضانية بالضبط كده. فيعني المهم لست بحاجة أن أنا أعيدها مرة أخرى، لكن عايز أقول مثل هذه يعني من أراد أن يطلع عليها فليذهب إلى سير العلماء في ترجمة عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله. الأول الموضوع لابد أن يكون فيه قصة أو يشتمل على حكايات، إنما ينبغي علينا أن نفعل كذا، واجب علينا أن نفعل كذا، الكلام الإنشاء ده واخد بالك مضني جدا جدا وبيضيع باقي الموضوع. عذلك عشان كده أنا بدأت يعني حياتي الوعظية بالقصص النبوية، وعملت كتاب في ده عبارة عن تحضير
صحيح القصة النبوية.
صحيح القصة كان تحضيري، ما قصتش أنا ألفه يعني. يشتمل على 50 قصة، وتبين لي فيما بعد أن بعضها لا يصلح أن ينطبق عليه لفظ القصة، إنما هو مجرد حكاية يعني. فتجيب بقى القصة وبعدين تجيب الفوائد بتاعتها. أحيانا الفوائد تصلح أن تكون قصة، وبعدين لما تكون دائرة قراءتك واسعة، زي مثلا كليلة ودمنة مثلا، فيها بعض الحاجات التي أخذ منها شيء من الحكمة يعني. فحتة استقامة اللسان مثلا، جودة الموضوع، وأن يكون فيه شيء من القصص بحيث أنه يستطيع أن يجذب الناس، الاستثمار، إصغاء الناس إليك،
قصة وأنت تقرأه في عيونهم.
طبعا أنا لما بكون بدي درس على طول أعرف إذا كنت أنا أستمر ولا لا. بالضبط بستمر ولا لا، لأن أنا عيني بتروح في المسجد بتطوف على الناس كلها، فأنا ببقى عارف الناس مقبلة على الكلام ومبسوطة بيه ولا لا. هو ذاك أحيانا أبقى عارف الناس منفعلة والكلام، وبعدين أقول لهم إيه، على أي حال أنا قربت أخلص تمام، كانوا إزاي خلصت معك للصبح الكلام
كده خلص تعرف
بالضبط كده. فبحاول أختبر المسألة، إذا كان مقبلا أقول، إذا بشوف رد فعله، لأن يهمني نشاط المستمع.
صحيح،
إذا المستمع لم يكن نشيطا بيبقى كأنك أنت إيه تبدأ في ملطة كما يقال يعني.
صحيح،
عشان كده يعني حتى وأنا بدرس للطلبة ببقى عارف من خلال الأسئلة ومن خلال مكالمات الشخص ده معايا والكلام ده، أن هذا يصلح أن يكون خطيبا. أقسم الشباب بتوعي
يعني تقسم كطريقة
يعني ينفع خطيب
الانتقاء
يصلح أن يكون خطيبا. ليه؟ هو مفوه، بيتكلم بهدوء، لأن أنا يزعجني الذي يتكلم بسرعة، هذا خلاف الهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواه البخاري في كتاب العلم، باب من أعاد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. أظن ما فيش حد لسانه زي لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكرر الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه. أنا مش فاهم بقى اللي يطلع يقول ما أعرفش أنا تبعه بيوترني لما يقعد يتكلم، لا سيما لو بيتكلم بقى وخبط على الترابيزة كمان يعني، خلاص فاضل شويه ويطلع من المسجد يا ولاد. لا يعني المفضل الواحد يبقى ايه يعني، وبتغي بين ذلك السبيل يعني، لا يكون سريع الطلقات على طول كلامه ورا بعضه، ولا يكون بطيئا جدا الى درجه الاملال، لكن يتكلم بشيء من الهدوء، اولا بيدي فرصه للمستمع ان يفهم وما يوتروش، ما يوترش اعصابه، لأن الكلام الشديد المتلاحق الكلام ده بيضيع كثيرا من الفهم على الإنسان. فهو إذا كان يعني حد من إخواننا له في هذا الاتجاه أنت أنا بنميله هذا الاتجاه وأدله على الكتب التي يمكن استفيد منها في هذا.
شيخنا أي شخص يسمع لفضيلتك درس يسمع خلينا نقول في التلفزيون مسألة منتهية، لكن بتكلم عن الأشرطة التي كانت هي المادة الأكثر انتشارا قبل 10 سنوات من الآن تقريبا، يستطيع تماما أن يميز أن فضيلتك تخطب
أو أقول درسا
أو تقول درسا
طبعا.
يعني صوت الخطبة وما فيها من شدة كان امتثال للهدي وسلم كأنه منذر جيش بالزبط. فيها قوة
بالزبط.
أما الدرس فيه ما تفضلت به حتى لو كان الصوت نبرة عالية
إلا
أن الأريحية موجودة
واضح في ده. طبعا لا. أنا في على المنبر أنا يعني واخد طريقة النبي عليه الصلاة والسلام تماما الحديث جابر كأنه منذر جيش، إذا كان إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وسبحان الله المنبر له سكون عجيبة يعني أعتقد يعني اللي وانت بتكلم عندك حرقة على أحوال المسلمين، عندك مشاكل المسلمين، لكن في الدرس أنا جلست وذلك أنا حتى من بعد ما يعني المنحة الأخيرة التي جرت لي ما بخطبش الجمعة، فأجبروني مثلا مرتين أو ثلاثة أن أخطب الجمعة وأنا جالس على الكرسي ما عرفتش أخطب. هذه الحرارة التي يعني كانت تكون عندي في حتى لو ناقشت بعض مشاكل المسلمين والكلام ده وأنا جالس بيبقى صوتي عالي وعندي حماسة، بس بتفرق كتير جدا عن أنا وأنا واقف يعني.
جعلنا الله أعظم منحتي كما قلت شيخ من حبيب الله يبارك فيك. طيب أقول إذن ما تفضلت به أن ما عشته وعايشته من خطب الشيخ كشك بيّنت لك المدرسة التي كان يتعامل بها ويعلم بها، ولكن للأسف نقول نحن نترحم على الشيخ كشك ونقول أنها مدرسة يكفينا نحن كمتلقين أنها أثمرت فضيلتك يعني ولكن لها معطيات وأسباب أخرى، مسألة أن فضيلتك استمريت هذا أمر آخر، ولكن لا نجد شخصا يستطيع أن نقول أن هذا مدرسة الشيخ كشك أو أنه استمر على هذا النهج. الثمرة الحقيقية للداعية أن يكون له تلاميذ يسيرون بعلمه في الدنيا، سواء كانوا خطباء أو كانوا وعاظ أو كانوا طلبة علم في أي باب وفي أي فن، وإن كان تخصص فضيلتك هو الحديث إلا أن الثمرة التي تضعها في الطلاب يجب أن تكون في كل باب وفي كل فن. أعتقد أنك عايشت هذا الأمر وكأنها ورش عمل تخرج منها في كل صنوف العلم وفي كل أبوابه.
صحيح.
طيب نريد أن نعيش مع هذا في وقفة متأنية إذا سمحت لنا الشيخ الحبيب، ولكن أستأذنك أن تكون هذه الوقفة مع بداية الحلقة القادمة. جزيت الجلال الشيخ رفع الله قدرك بالدارين. أحبتنا في الله ونكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة، على أمل اللقاء بكم دائما على الخير والطاعة. نستودعكم كما اعتدنا فنقول دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب.